الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى القسم الثالث أن يكون المبيع متساوي الأجزاء ويتبين الزيادة عن المقدار المشروط كما إذا قال البائع بعتك هذا الثوب بشرط أنه 10 أذرع ب10 دراهم وتبين بعد ذلك أن الثوب 20 ذراعا فما هو الحكم حينئذ؟ أشار المصنف لفرضين. الفرض الأول أن يكون اشتراط المقدار ملحوظا على نحو لا بشرط عدم الزيادة، بمعنى أن البائع وإن اشترط كون الثوب 10 أذرع لكن هذا الشرط بلحاظ عدم النقيصة، أي أن الثوب لا يقل عن 10 أذرع، وأما من حيث الزيادة فليس بمهم، فسواء كان 20 ذراعا أم 100 ذراع أم 10 أذرع، فالمهم أنه لا يقل عن 10، وأما بالنسبة للزيادة فلا، فليس مهما، فهو لا بشرط من حيث الزيادة. وحكم هذا الفرض كما ذكر المصنف أن الظاهر هو كون جميع الثوب للمشتري سواء ب10 أذرع المبيعة أو بما زاد، والسر في ذلك هو أن المقدار لوحظ على نحو لا بشرطية من حيث الزيادة، فالبائع راض بكون الزيادة للمشتري فلا يثبت يثبت حينئذ خيار تخلف الشارع بالنسبة للبائع، ولا يثبت للبائع أيضا المطالبة بحصة هذا المقدار الزائد. هذا ولكن المحقق الإيرواني في الجزء الثالث صفحة 306 ناقش فيما ذكره المصنف بأنه إذا فرض عدم التحديد من جانب الزيادة لزمت الجهالة في المبيع، وأن يكون المقدار المبيع مجهولا، هل هو 10 أم هو 20 أم هو 30 أم إلى آخره، ومع الجهالة يكون البيع باطلا لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرام. فلا معنى لما ذكره المصنف من أن المبيع كله للمشتري ولا يثبت للبائع خيار ولا مطالبة بأجر، بل المفروض أن يحكم المصنف ببطلان البيع للجهالة. نعم، استدرك بعد ذلك بأنه إذا اشترط في البيع دخول الزائد في ملك المشتري على نحو شرط النتيجة لم يكن بذلك بأس، وكما أفاده المصنف كما إذا قال البائع بعتك هذا الثوب بشرط أنه 10 أذرع ولو زاد فهو ملك لك على نحو شرط نتيجة، فحينئذ يكون الزائد ملكا للمشتري ولا خيار للبائع ولا أرشاد. الفرق الثاني، دقق يا مولانا، أن يكون المقدار المشروط ملحوظا على نحو بشرط لا، بمعنى عدم زيادة هذا المقدار، عدم زيادة المبيع عن المقدار المشروط بلحاظ البائع، وعدم نقيصته عن المقدار المشروط بلحاظ المشتري. فإذا قال البائع بعتك هذا الثوب بشرط أنه 10 أذرع فهنا يكون الشرط دالا على مطلبين، المطلب الأول أنه بشرط لا من حيث الزيادة، يعني بحيث لا يزيد عن 10 بالنسبة للبائع، وأما لو زاد فالبائع الحق. والمطلب الثاني أنه بشرط لا من حيث النقيصة، بمعنى لا ينقص عن 10، وإلا لو نقص للمشتري الحق، وحكم هذا الفرد كما ذكر المصنف أن فيه احتمالات أو أقوال ثلاثة. القول الأول هو أن الزيادة تكون ملكا للبائع، فيملك المشتري 10 أذرع والزائد وهو 10 مثلا تكون للبائع، وبالتالي يكون الثوب مشتركا بين البائع والمشتري، لأن لكل واحد 10 أذرع، فيثبت حينئذ خيار الشركة للمشتري، حيث إن في شركة البائع له ضرر عليه، فيثبت له الخيار لدفع الضرر عن نفسه، فله أن يفسخ البيع كله. والدليل على تحقق الشركة كما أفاد المصنف هو أن اشتراط بلوغ المبيع مقدارا معينا، يعني بلوغ الثوب 10 أذرع، وإن كان بصورة الشعر بحسب الظاهر، لكنه بحكم الجزئي عرفا، وبما أنه بحكم الجزء يكون اشتراء كون المبيع 10 أذرع بمنزلة الاستثناء وإخراج الزائد عن المبيع، فإذا قال البائع بعتك هذا الثوب بشرط أنه 10 أذرع، فكأنه قال وأخرج وأستثني من البيع ما كان زائدا عن 10 أذرع، وبالتالي يكون الزائد باق على ملك البائع بنظر العرف، ومع كونه باقيا على ملك البائع تتحقق الشركة، فيثبت خيار الشركة للمشتري. هذا هو القول الأول ودليله. إذا الدليل استظهار العرفي، إن الشرط يرجع في الحقيقة إلى الاستثناء وإخراج المقدار الزائد عن البيع. والشارع أرضى بالعمومات ما يراه العرف. القول الثاني ثبوت خيار تخلف الوصف أو الشرط بالنسبة للبائع، فيثبت للبائع الخيار إذا انكشف أن المبيع أكثر من 10 أذرع، فله أن يفسخ البيع، وليس له أن يطالب بالأرش. ومقدار الزيادة فيطالب مثلا 10 دراهم عن 10 أذرع الزائدة. والدليل على ذلك كما أشار المصنف هو أن اشتراط عدم الزيادة ليس إلا شرط بنظر العرف، وليس بمنزلة الاستثناء، ففرق بين الشرط وبين الاستثناء، والعرف يفرق بينهما. فإذا قال البائع بعتك الثوب بشرط أنه 10 أذرع، كأنه قال وبشرط أن لا يزيد على 10، لا أنه قال وأخرج من البيع وأستثني من البيع الزائد. فبالتالي يكون المبيع بتمامه 10 أذرع والزائد على 10 داخل في ملك المشتري. غاية الأمر أنه يثبت للبائع الخيار لأنه اشترط 10 وانكشف أن أكثر، فالعرف يرى الشرط يوجب ثبوت الخيار للشارع، ليس إلا وليس له المطالبة بالحصة من الثمن. والشارع أمضى ما عليه العرف. إذن فقولان أشار لهما المصنف، القول الأول أنه يكون المقدار الزائد باقي على ملك البائع، غاية الأمر يثبت الخيار للمشتري. القول الثاني يكون الزائد داخلا في ملك المشتري لكن يثبت الخيار للبائع. والسر في الفرق أن القول الأول حمل الشرع على أنه استثناء، وأما القول الثاني أخذ بظاهر الشرع وأنه شرط لا استثناء. والمصنف يرجح القول الثاني ويقول لعله هو الأظهار. وذلك لأن مقتضى القاعدة هي أن الشارع لا يثبت إلا الخيار، سواء كان المبيع ناقص عن المقدار المشروط أم كان المبيع زائد، فلا يثبت إلا الخيار فقط، هذا مقتضى القاعدة. لكن في فرض النقيصة قلنا يثبت الخيار والمطالبة بالأرش لأجل النص الخاص، وهو رواية عمر بن حنظلة. وأما في فرض الزيادة فلم يرد لدينا نص خاص على تقسيط الثمن وثبوت حق المطالبة للبائع، وإلا لو ورد لقلنا بما قلناه في فرض النقيصة إن البائع مخير بين أن يأخذ، لقلنا بمثل ما قلنا من ثبوت الخيار أو المطالبة بالأرشي. ولأجل ما ذكرنا يا مولاي ومرتجاي ذهب بعض الأعلام إلى اختيار القول الثاني وهو مجرد ثبوت الخيار للبار ولم يقولوا بالأرش، مع أنهم قالوا في فرض النقيصة بثبوت الخيار للمشتري مع أن له المطالبة بالأرش. وما ذلك إلا لأجل ما قلنا من أن الفرق هو لوجود النص في فرض النقيصة على أن المشتري له الخيار وله الأرش، وأما في فرض الزيادة فلا يوجد نص على ثبوت الخيار على ثبوت الأرش للبائع، بل على مقتضى القاعدة، والقاعدة تقتضي يا مولاي الخيار. هذا ما أفاده المصنف. القول الثالث، ما ذهب له الشيخ الطوسي في المبسوط وهو البطلان، ويمكن أن نذكر وجهين للبطلان، ذكر المصنف وجها وأشار الإيرواني إلى وجه آخر. الوجه الأول الذي أشار له المصنف هو عدم التطابق بين الإيجاب والقبول، حيث إن البائع لم يقصد بيع الزائد وهو العشرة أذرع الزائدة، والمشتري لم يقصد شراء البعض وإنما قصد شراء تمام الثوب لا بعضه، إذا فقصد البائع بيع عشرة أذرع من الثوب، وقصد المشتري شراء تمام الثوب إذ لا يريد أن يكون البائع شريكا معه، فلم يحصل تطابق بين الإيجاب والقبول. وقد ذكرنا في شرائط العقد أنه تعتبر المطابقة بين الإيجاب والقبول، وإلا فالجار أصالة فساد في البيع، ولا تجري العمومات كأحل الله البيع وأوفوا بالعقود، لأن موردها فرض التطابق بين الإيجاب والقبول. هذا ولكن المصنف قال وفيه تأمل، يعني هذا الوجه، ولعل وجه التأمل هو ما أشار له الإيرواني في مناقشة هذا الوجه، من أنه لا يخلو الأمر إما أن البائع قاصد للاستثناء، يعني أبيعك هذه العشرة أذرع، وإن كان هناك زيادة فهي خارجة عن البيع، أو أنه يعني البائع قاصد للشرط لا الاستثناء، يعني أبيعك هذه العشرة بحيث لو كانت زيادة فلي الخيار، وإن كانت الزيادة ملكا لك لا أستثنيها. إذن فلا يخلو من أحد هذين الأمرين، فإن كان البائع قاصد للاستثناء فالمشتري أيضا قاصد للاستثناء كما هو قصد البائع في الإيجاب، وإن كان البائع قاصدا للشرط لا الاستثناء فالمشتري مثله، فلا معنى لأن يقال البائع قاصد للاستثناء والمشتري قاصد للشرط، بل هما قاصدان قصدا واحدا. هذا ما أشار له الإيرواني جزء 3 صاد 307. الوجه الثاني ما أشار له الإيرواني وهو يعني في وجه البطلان، وهو التعليق، بمعنى أنه إذا أرجعنا الشرط إلى الاستثناء يكون الاستثناء من البيع بحسب ظاهر العبارة وليس من المبيع، فكأن البائع قال بعتك هذا الثوب بشرط أنه 10 أذرع، بحيث لو كان أزيد من 10 فلا أبيع. إذن فيكون البيع معلقا ليس منجزا، والتعليق مبطل للعقود كما مر عليك مرارا. هذا هو الوجه الثاني لقول الشيخ الطوسي في المبسوط، ويلاحظ عليه بأن البيع منجز وليس معلقا، وما ذكره البائع مجرد شرط ولم يذكر استثناء، فالمفروض أن يثبت له الخيار.
إذا مولاي ثلاثة أقوال أشار لها المصنف، واضح؟ لا ترتبك، لا يختلط الأمر والمطلب لديه. سأذكر قولا رابعا الآن، القول ولم يشر له المصنف، القول الرابع وهو ثبوت دقق الخيار للبائع والمطالبة بالآج، فللبائع أن يفسخ البيع بخيار تخلف الوصف أو الشرط مثلا، وله أيضا المطالبة بقيمة العشرة أذرع الزرع. إذا كما قلنا هذا الكلام في فرض النقيصة، فلا فرق بين النقيصة والزيادة، فكما أن في النقيصة يثبت للمشتري الخيار والأرش، كذلك في الزيادة يثبت للبائع الخيار والأرش. والوجه في ذلك هو ما ذكرناه سابقا، لا بد تعرف تربط المطالب يا شيخ عيسى أو لا. والوجه في ذلك هو ما ذكرناه سابقا، من أن الشروط الكمية دقة مرجعها بنظر العرف إلى أنها أجزاء في المبيع وتوجب تحصص المبيع. فيكون المبيع منحلا إلى أجزاء متعددة بعدد الأذرع، فلكل جزء قسط من الثمن. والشارع أمضى ما عليه هذا المرتكز العقلائي العرفي، واضح؟ هذا يا مولاي القول الرابع، وهو الذي نستوجهه كما استوجهه السيد اليزدي يا مولاي الجليل، كما في الجزء الثالث الصفحة 357 حينما ناقش المصنف في ترجيحه للقول الثاني. تم الكلام يا مولاي الهمام في هذا القسم الثالث، القسم الرابع الآن، القسم الرابع، أن يكون المبيع مختلف الأجزاء ويتبين الزيادة، كما إذا قال البائع بعتك هذه الأرض بشرط أنها عشرة أجربة، ثم انكشف أنها عشرون جريبة، وحكم هذا الفرق هذا القسم عفوا كما ذكر المصنف أنه كالقسم الثالث، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة تماما حرفا بحرف. فألخص لك على سبيل الإشارة الآن بشكل مختصر ما ذكرنا، فبالتالي نقول أن هذا القسم الرابع فيه فرضان كما ذكرنا في القسم الثالث. الفرض الأول أن يكون المقدار المشروط ملحوظا لا بشرط من حيث الزيادة، وحكم هذا الفرض كما ذكر المصنف أن جميع المبيع يكون للمشتر ولا يثبت للبائع، لا خيار ولا أرش. والمناقشة التي ذكرناها من قبل الإيرواني تأتي أيضا. واضح الفرق الثاني، أن يكون المقدار المشروط ملحوظا بشرطي لا، يعني بشرطي عدم الزيادة من جهة البائع، وبشرط عدم النقيصة من جهة المشتري. وهذا الفرض الثاني قلنا المصنف ذكر فيه أقوالا ثلاثة، وأضفنا لها قولا رابعا، فالأقوال الأربعة تأتي تماما. القول الأول هو أن الشرط بمنزلة الاستثناء، وبالتالي يكون المبيع مشتركا بين البائع والمشتري، فيثبت خيار الشركة للمشتري. القول الثاني أن المبيع كله للمشتري، لأن الشرط ليس بمنزلة الاستثناء بل هو شرطان، فحينئذ يثبت للبائع خيار تخلف الشرط فقط وليس له الأرش، لأن الأرش بالدليل ولا دليل خاص على الأرش كما قد دل في فرض النقيصة. القول الثالث البطلان، وهو قول الشيخ الطوسي لعدم التطابق مثلا أو لأجل التعليق. القول الرابع ما أشرنا له تبعا للسيد اليزدي، وهو أنه يثبت للبائع خيار وله أيضا الأرش، وهذا ما عليه المرتكز في الشروط الكمية يا مولاي الجليل ومرتجاي الجليل. وقبل أن نطبق العبارة لا بأس أن نشير إلى أن السيد الخوئي، سيد الخوئي كما عادتنا أن نشير بكلماته، أن السيد الخوئي أعلى الله مقامه ذكر في الجزء 40 من الموسوعة في صفحة 108 أن الحكم في جميع الأقسام الأربعة التي بحثناها هو ثبوت الخيار فقط، وليس للمشتري في فرض النقيصة في القسمين الأولين المطالبة بالأرش، وليس للبائع في فرض الزيادة في القسمين الأخيرين المطالبة بالأرش، بل ليس لواحد منهما إلا الخيار فقط، وذلك لأن الشرط بنظر العرف ليس إلا شرطا ولا يوجب تحصص المبيع إلى أجزاء. فلا فرق إذن بين الشروط الكمية والكيفية، ولذلك قال ما نصه، وعليه فالظاهر أن تخلف الشرط في الكم في جميع صوره الأربعة، يعني الأقسام الأربعة، أعني متوافق الأجزاء كما في الثوب ومختلف الأجزاء كما في الأرض لجودة بعضها ورداءة بعضها الآخر أو الدار لاختلاف أجزائها، كان التخلف بالنقص أم كان بالزيادة لا يوجب إلا الخيار ولا يجوز مطالبة الأرش معه، لأن التعليق بحسب المتفاهم العرفي يرجع إلى الالتزام بالمعاملة ونتيجته الخيار. مع اشتراكهما في مقتضى القاعدة، إن مقتضى القاعدة أنه شاب، لكون مقتضى القاعدة فيهما كونهما من تخلف الواصف لا نقص الجزء أو زيادته، فلا يثبت إلا الخيار. الفرق في فرض النقيصة عن الزيادة أن النقيصة في رواية عمر بن حنظل دلت على ثبوت التقصير بورود النص المتقدم في النقيصة، ويبقى الزيادة على مقتضى الضابطة. احنا قلنا ان مقتضى الضابطه اصلا حتى التقصير ما يحتاج نقص، واذا اختار الاحتمال الثاني بعض من قال بالتقصير في طرف النقيصه، في طرف النقيصه قال التقصير هذا البعض، لكن في طرف الزياده قال بثبوت الخيار فقط، والوجه هو انه النقص. الان القول الثالث، وقد يحكى عن المبسوط القول بالبطلان هنا، لان البائع لم يقصد بيع الزائد والمشتري لم يقصد شراء البعض، وفيه تأمل، يعني عدم التطابق، وبينا وجه التأمل وبينا وجها آخر. الرابع، أن تتبين الزيادة في مختلف الأجزاء وحكمه يعلم مما ذكرنا وبينا الكلام مفصل. الحمد لله، فرغنا الآن من حكم الشرط الصحيح ومسائله، بقي الكلام في حكم الشرط الفاسد ننظر، والحمد لله رب العالمين.